ابننا السيد محمد سيد عبد الهادي الحاج.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولتعلموا عدد السنين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم.
صلوا على محمد وآل محمد.
هو سماحة العلامة الشيخ علي بن علي الدهنين من مدينة الهفوف بالمملكة العربية السعودية. مولده ولد في مدينة الهفوف عام 1378. أكبر مني شيء. تربى في كنف والده ووالدته التي توفيت في اليوم السادس من شهر شعبان سنة 1420 هجرية، وكان لهما رحمهم الله الأثر الكبير في نشأته وتربيته، وقد التحق كغيره بسباب المدرسة الرسمية وكان متفوقا فيها. كانت البذرة الأولى لتوجيه إلى الدراسة الحوزوية من والده رحمه الله، فقد كان لا يرغب في إدخاله المدارس الرسمية، ولكن بعد أن حصل في الصف السادس على المركز الأول على المنطقة الشرقية أشار عليه سماحة آية الله الشيخ محمد الهاجري قدس سره آنذاك، وقال له الآن ابدأ بترك المدرسة. ومن ثم التحق بالدراسة الحوزوية. ويعتبر هذا الشيخ الجليل والعالم الفقيه قدس سره والمشهود له بالاجتهاد المربي والموجه لسماحة الشيخ علي الدهين دام عزه. بعد أن تزود من الدراسة الرسمية الحكومية وعمره 15 سنة التحق بسلك الدراسات الدينية في الأحساء ودروس المقدمات في حوزة آية الله الشيخ محمد الهاجري قدس سره، والتي تسلم منصب القضاء الجعفري بالأحساء، فقد قرأ كتاب الإجرومية في النحو عند المغفور له الشيخ عبد الوهاب الغريري رحمه الله، وقرأ كتاب قطر الندى وبل الصدى في النحو عند السيد هاشم العلي، وقرأ كتاب ألفية ابن مالك في النحو عند الشيخ إبراهيم الغراش. أما آية الله الشيخ محمد الهجري قد استفاد منه في دروس الفقه. هاجر سماحة العلامة الشيخ علي دام عزه من بلدته الهفوف إلى النجف الأشرف عام 1397 لمواصلة دراسته الدينية، فالتحق بحوزتها العلمية للدراسات الإسلامية، وقد وفق بمن يرعاه ويشرف على مسيرته الدراسية وهو في بداية طريقه العلمي، فكان المغفور له الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم المربي والمشرف على تحصيله العلمي أيام وجوده في النجف. أساتذته في حضر دروس السطح العالي عند ثلة من العلماء، ومنهم السيد عبد الوهاب بن السيد يوسف الحكيم حضر عنده اللمعة الدمشقية بالفقه، السيد صدر الدين القبانجي حضر عنده الحلقة الثانية في أصول الفقه، السيد محمد باقر بن السيد محمد صادق الحكيم حضر عنده في كفاية الأصول في الفقه، السيد عبد الرزاق الحكيم حضر عنده الرسائل للشيخ الأنصاري قدس سره في أصول الفقه، العلامة الشيخ محمد تقي العيرواني حضر عنده المكاسب المحرمة للشيخ الأعظم قدس سره. آية الله الشيخ بشير النجفي حضر عنده كتاب البيع، آية الله الشيخ مرتضى البرجوردي حضر عنده خيارات البيع، وبعد استشهاد المغفور له السيد عبد الصاحب الحكيم على يد مخابرات حكومة صدام لعنه الله تولى المغفور له آية الله الشهيد مرتضى البرجوردي الإشراف على تحصيله العلمي طويل الفترة. أساتذته في الحوزة العلمية حضر سماحته الشيخ دروس البحث عند ثلة من العلماء، وهم آية الله الشيخ عبد الصاحب الحكيم زعيم الحوزة العلمية، آية الله العظمى السيد أبا القاسم الخوئي قدس سره، حضر عنده بحث فقه وله تقرير بحثه. آية الله الشيخ بشير النجفي دام ظله حضر عنده بحث الفقه وبحث أصول الفقه. تلامذته لقد تميز سماحة الشيخ دام عزه بكثرة تلامذته، وقد تتلمذ على يده الكثير من طلاب العلم الأفاضل في حوزة النجف الأشرف وفي حوزة الأحساء، وقد أصبح الكثير منهم أساتذة في أوطانهم وفي خارجها. مؤلفاته إن للشيخ عدة مؤلفات فقهية وأصولية مخطوطة غير مطبوعة، وهي تقرير لبحث آية الله العظمى السيد أبا القاسم الخوئي قدس سره، اثنين تقرير في الأصول الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم قدس سره، ثلاثة تقريرات لآية الله العظمى الشيخ بشير النجفي، منها رسالة في الرضا. أبرز الوظائف الدينية والاجتماعية التي تقلدها سماحة الشيخ في الأحساء: واحد عضو هيئة التدريس في الحوزة العلمية للدراسات الإسلامية بالأحساء، اثنين عضو مجلس إدارة الحوزة العلمية بالأحساء، ثلاثة ممارسة الخطابة الحسينية خلال شهري محرم وصفر وشهر رمضان المبارك، أربعة مستشار شرعي في الأمور الفقهية والاجتماعية لبعض الجمعيات الخيرية. أهم مشاريع الشيخ التي يسعى لتحقيقها: الذوبان في نشر فكر أهل البيت عليهم السلام عقائدا وأحكاما، وهو على استعداد دائم لتحقيق هذا الهدف. اثنين أن تتوفق المنطقة لتخريج علماء ومحققين، وقد عرف عنه حفظه الله إنه يتألم كثيرا إذا نشر حكم خاطئ من فكر خاطئ. فمع سماحة العلامة الحجة الشيخ علي بن جهنين فاسبقوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا لسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بدمه والآخذين بثأره مع الإمام المهدي المنصور من آل بيت محمد. اللهم صل
محمد.
اعتدنا وكذلك بعض الأخوة من الخطباء أن يخصصوا ليلة للمسائل العامة، باعتبار أن منبر الحسين عليه السلام مثل البستان، في فواكه متنوعة حقيقة وعطاء متنوع، مثلا في كل ليلة هو الخطيب يحضر الموضوع ويلقيه. أما الآن لا، أسئلة وصلتنا من المؤمنين والمؤمنات مباشرة أو عن طريق النت، إن شاء الله إذا يعني نستميحكم العذر نأخذ من وقتكم ساعة للمسائل إن شاء الله. أسأل الله لكم ولنا التسديد والتوفيق بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلي وسلم على محمد وآل
محمد.
أسئلة النساء ما يخالف.
نبدأ بأسئلة النساء في إصرار غريب من النساء. والله ليدي سيرس يعني دائما معروفة. ما حكم من ينقض العهد في عقد الزواج؟ مثال اشترطت امرأة مؤمنة أن تظل تخدم الحسين وأن لا يحرمها بعد الزواج من الخدمة، ووافق وكتب في العقد، وبعد الزواج صار يضايقها وبعض الأحيان يرفض أن تذهب، وطريقة رفضه كثيرا مباشرة لكن بدون سبب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوفاء بالشر واجب، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. ولكن هناك فرق، وهناك شرط في الشر، فرق وهناك شرط في الشر. هناك فرق أعزائي بين الشرط في البيع والشرط في الزواج. الشرط في البيع إذا لم يحصل الوفاء به يحق الفسخ. أنا بعتك بيتي أو سيارتي واشترطت عليك مثلا أن تقرأ ختمة لوالدي، فأنت وافقت على البيع أو على الشرط ولكن لم تقرأ الختمة لوالدي، يحق لي أن أفسخ البيع، أبطل. واضح؟ أما في النكاح في عقد الزواج الشرط صحيح، الشرط صحيح، ولكن إذا لم يحصل الوفاء بالشرط لا ينفسخ النكاح. يعني المرأة ما يحق لها تقول فسخت وبطلت بعد أنا مو زوجة الآن، لا. واضح؟ فهناك فرق بين الشرط في البيع وبين الشرط في النكاح. في النكاح يجب الوفاء بالشرط، ولكن إذا لم يحصل الوفاء لا ينفسخ عقد النكاح. خوش، هاي واضح. الأمر الثاني أن الشرط يجب أن يكون واضحا. يا أختي اشترطت عليه مثلا خدمة الإمام الحسين، شلون يعني؟ ما ندري شلون اشترطت عليه. تكونين ملاية، ملاية كم مجلس اليوم تأخذين؟ 10، 6، 8. الزوج بعد زوج، أكو حقوق زوجية وأكو مراعاة لكذا. فإذا كان الشرط واضح مثلا في 10 محرم أن لا يحرمك، أو ليالي الوفاء أن لا يحرمك، يعني أيتها الأخت المؤمنة وأيها الأخ الكريم الزوج، ينبغي أن يكون، أنا قلت أن الشرط يجب الوفاء به، لكن ينبغي أن يكون الشرط شنو؟ واضحا معلوما محددا. زين؟ أما شرط عام أن لا تحرمني من الخدمة، من خدمة الحسين، ما محدد كم مجلس كم ساعة، هذا ما يصير. تفضل. مثل ما قلنا لو كان محدد مثلا هي ملاية قالت لا في 10 محرم أنا أقرأ، زين، مجلس مجلسين محدد بالدقة ووافق، خلاص هذا تنازل عن حقه بهذه الساعة، يجب عليه شرعا، يجب عليه شرعا الوفاء. تفضل.
أحسنت سماحة الشيخ المجاهد، ما حكم الطلاق لإنسان شيعي تزوج مخالفة سنية من خارج السعودية، تزوجها من باكستان مثلا وأراد أن يطلقها، فما هو الحكم؟ هل يشترط الشهود في طلاقها وهي سنية أن يكتفى بطلاقها بأن يكلمها هاتفيا وينفصل عنها؟ أفيدونا جزاك الله.
الطلاق بيد من أخذ بالساق، ويجب أن يكون على طبق مذهب الرجل. فإن كان الرجل هو إذا كان الرجل هو شيعيا فلا بد أن يكون الطلاق صحيحا على مذهب الشيعة، يخبرها بعدين. يعني يجي مثلا يطلق، أفرض أمام شاهدة، أمام 2 من العدول في طهر لم يواقعها فيه، يعني لا بد أن يكون الطلاق مستوفيا للشروط على مذهب المطلق، ثم يخبرها. نعم، طبعا ستكون أجوبتي إن شاء الله مختصرة على أساس عندنا أكثر من 100 سؤال. أكثر من 100 سؤال.
200 تقريبا وصلنا لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل
إن شاء الله،
عالي الصوت
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوضح السؤال. بالنسبة للأسئلة اللي تمت الإجابة عليها إذا يحبون النسوان نعيدها نعيدها يعني أنت أسألهم يا أبو علي إحنا أجبنا على أكثر من سؤال ورد من النساء. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماجورين مصاب الإمام أبا عبد الله الحسين سألك إذا ما في كلفة تقليل تقيدنا حكم الصلاة على الكرسي من ناحية السجود والتشهد لمقلدين السيد أبو القاسم الخوي، وهل يجوز لي أن أقلد السيد السيستاني مع أني خوئية؟ نسألكم الجواب.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أختي المؤمنة، هذه المسألة لا يوجد فيها خلاف بين الخوي والسيستاني، لا يجوز بلي الصلاة على الكرسي للمرأة التي تتمكن من أن تؤدي الصلاة حال الوقوف. إذا كنت تقدرين تصلين واقفة أو تكبرين تكبيرة الإحرام واقفة ومع ذلك كنت تجلسين على الكرسي وتكبرين فالصلاة باطلة عند الخوي وعند السستاني. استصح من السيد في سؤال وردني من امرأة أيضا عن طريق العلوية محسن، تقول بأنها ورثت أموالا من أبيها ولا تعلم أن أباها كان يخرج الخمس أم لا. نعم، الجواب ما هو المال الذي ورثتيه؟ إن كان بيتا قد سكنه الأب فلا خمس فيه، أو سيارة فلا خمس فيه. أما إذا كان أموال نقدية، أموال نقدية وما كان المرحوم يخرج الخمس، يجب عليك أن تخمسي هذه الأموال، يجب عليك أن تخمسي هذه الأموال. سؤال آخر إن شاء الله. سؤال آخر، إذا كانت تشك أنه هل كان هذا المال مخمسا أم لا، فسماحة السيد السيستاني الله يحفظه يقول راجع الوكيل، راجع الوكيل المؤتمن ويصير الخمس بنسبة الاحتمال. ما أقدر أشرح الآن بس أقول راجعي الوكيل المؤتمن على أساس شنو يصالح بنسبة الاحتمال. سؤال آخر من نفس المرأة، إذا فرضنا أن أباها كان يخمس ورثت 50,000 مخمسة طاهرة، هل يجب أن تخمس؟ لا، لا يجب أن تخمس المال مرة أخرى. زين، المال لا يجب أن تخمسه، أخذت من 50,000 طاهرة وصرفتها، بعد مدة حصلت، افرض هي مدرسة حصلت على 10,000 غيرها، هل تعوض؟ هل تجبر؟ لا، عند الخوئي لا، عند الخوئي لا تجبر، عند السيستاني تجبر إذا كانت موظفة. تفضل سيدي. نعم، اي نعم، اذا كان المتوفى لا يخمس، يقول سماحة السيد السيستاني حفظه الله ينبغي للورثة ان يحسنوا الى ابيهم وان يخرجوا الخمس عنه وتبرأ ذمته. نعم.
حسنا، امرأة اغتسلت عند الدورة بعد صلاة الفجر جاهلة الحكم، ما حكم ذلك؟
شنو؟
امرأة اغتسلت عن الدورة بعد صلاة الفجر جاهلة الحكم،
ليش في رمضان يعني؟
ما حكم ذلك؟
على كل حال إذا كان السؤال اغتسلت عن الدورة بعد صلاة الفجر في شهر رمضان غسلها صحيح وعليها أن تعيد الصوم، وعليها أن تعيد الصوم. تفضل.
سكنت في منزل جديد وبعد 4 أشهر أعلنت أن اتجاه القبلة كان غير الاتجاه الذي كنت أتجه إليه، فما الحكم؟
الحكم من صلى إلى جهة غير القبلة وعلم بعد خروج الوقت صلاته صحيحة إن شاء الله.
سؤال ضد النساء لكثرة العنوسة الزواج المتأخر، ما رأيكم في تعداد الزوجات للقضاء على العنوسة في المنطقة؟
هذا على كل حال جائز، وين نعم القرآن الكريم بدأ بالتعدد كحما طاب لكم من النساء، ابتدأ مثنى وثلاثة ورباع، ولكن وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالأصل شرعا هو التعدد، وخلاف التعدد مشروط بالخوف، هذا حكم الله، والمرأة المتدينة نعم لا ترد حكم الله نعم. ولكن هناك مثلا المرأة بإمكانها أن تزيد في حسن تبعلها وخدمتها للزوج، وإن شاء الله إن شاء الله ما تبتلى بهذا الابتلاء إن شاء الله.
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا. ألا تعد هذه الرواية تأييد للفكر الجبري حيث إنه من لم يخلق من هذه الطينة لا يمكن أن يكون شيعيا؟
أحسنتم، هذه يا أعزائي روايات نسميها روايات الطينة، روايات الطينة، البحث فيها من جهتين، تارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة. من جهة السند لا يمكننا أن نرد هذه الروايات لأنها تقريبا 15 رواية وفيها صحيح السند، فسندها صحيح، واضح أعزائي. يبقى الدلالة، شنو معناها؟ شنو معنى روايات الطينة؟ بإجماع الشيعة روايات الطينة لا تصطدم مع كون الإنسان مختارا، مع كون الإنسان مختارا ما تصطدم، وإنما هي شنو؟ الطينة عامل مساعد على التقوى أو عامل مساعد على الشر. الباري عز وجل مثلا علم مني أنا أني لو عرضت علي ولاية أهل البيت لقبلتها، فبعد علمه خلقني من عوامل تساعدني على ولاية أهل البيت. الشمر علم الله منه أنه يختار بغض أهل البيت فخلقه من عوامل تعينه. نعم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، ولكن بنحو لا يصطدم مع كون الإنسان مختارا، بارك الله فيكم.
هل زيارة الإمام الحسين عليه السلام أفضل من زيارة النبي؟ والغسل لزيارة الأئمة من القرب يجزي عن الوضوء؟
لا شك ولا ريب أن زيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالعنوان الأولي هي الأصل يا أخوان. هل عدنا في الروايات: من زار الحسين كان كمن زار رسول الله. الشيعة لا تتوهم أنهم يجعلون أحد مساوي لرسول الله أبدا. وإذا تذكر الأخوة الأعزاء في الليلة التي خصصت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهي الليلة السابعة، تحدثنا عن إجماع الشيعة على أنه لا مثيل لرسول الله في الرتبة ولا في الفضل صلى الله عليه وآله. ولكن أعزائي إن زيارة الحسين هي زيارة للنبي، هي زيارة للنبي، فكأن للنبي كم مكان؟ مكانان، مكان في المدينة ومكان في كربلاء، واقعا اللي يقوله زين. فكأنك تسألني أزور رسول الله في المدينة أو أزور رسول الله وين؟ حسين مني وأنا. فيظهر من بعض الروايات أنه إذا كان في زيارتك للنبي في كربلاء تعظيما للمذهب سيكون رواحك لرسول الله عند الحسين في كربلاء أفضل. ما أدري توفقت وصل لك بأسلوب نعم مؤدب مع الرسول صلى الله عليه وآله. نعم، ما في شك ولا ريب. هو من وين يجي الشبهة؟ السنة كأنما أو بعضهم يفصل بين الحسين وبين الرسول، واحد سألني يا هو الأعظم مصيبة الرسول أو مصيبة الحسين؟ عجيب، الله تعالى قال يا رسول الله سأبتليك في أهل بيتك، فقتل الحسين مصيبة لمن؟ هي مصيبة الرسول. يوم ستة الرسول. بارك الله فيكم. تفضل.
عندي ملاحظة يا جماعة، في أسئلة تطلب تشخيص شخص ما، احنا مهما كان تشخيص شخص فلان او فلان، ايش رايك في فلان في فلان، ايش رايك في فلان، هذه اسمح للجميع، ما في رد عليها من قبل الشيخ.
انا حقيقة اشكر السيد واطلب من الاخوة ان لا يحرجوني في سؤال شخصي، انا ما اتدخل في القضايا الشخصية لا على المنبر ولا بعد المنبر ولا في بيتي ولا في شيء، انا ما اتدخل في تشخيص في ما اتحدث على اشخاص ان شاء الله، لا بمدح ولا بدم، هذا اللي اطرحه على المنبر تسمعونه، مراجعني اللي نصرهم الحجه وانا اعرفهم هذا اذكرهم. نعم، ولا اسال عن سؤال شخصي. تفضل.
هل النظام الديمقراطي في نظام صحيح من منظور الشريعه الاسلاميه كما هو متبع في الجمهوريه الاسلاميه في ايران؟
السؤال بعد تبع بغيره مثل ما جاوبت. احنا عندنا الشيعة ان الحكم الا لله ولرسوله وللأئمة الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم، تبقى هناك دوائر ثانية غير المرجع وغير الامام المعصوم يمكن ان نستشير فيها الشعب، نريد ننتخب رئيس بلدية ولا رئيس كذا ولا عمدة في هذا الحدود، وإلا البقية ما بها إحنا ديمقراطية. يعني أنا أجيب لكم نكتة، إيه والله خوش نكتة، في سيد عالم جليل، نكتة هي بس واقعية زين، أعرفه طبعا، عالم وعراقي، عراقي بس متشدد شوي في كونه عراقي، دخل على السيد الخوي، السيد الخوي إيراني زين، وهذا السيد العراقي العالم كبير السن، فقال للسيد اسمح لي شوية أبي أفضفض الله في قلبي وبمزح. السيد طالع رجل كبير قال له ما يخالف احكي زين، قال له والله أنا عراقي وأكرهكم يا عجم ما ودي أقلدك، بس شو أسوي أروح شرق وغرب يقولون أنت الأعلم، مضطر أنا أقلدك زين. فاحنا ما عندنا نظام ديمقراطي، عندنا قواعد شرعية تلزمنا أن نلتزم بنتائجها. تفضل.
ذكرتم سماحتكم حقوق الزوج على زوجته والعكس، ولكن لم تذكروا حقوق الأبناء على الأب والأم.
صحيح صحيح، للأبناء حقوق، للأبناء حقوق، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول كما للآباء حقوق على أبنائهم كذلك للأبناء، فمن حق الأبناء أن أختار لهم أما طيبة، حق هذا من حقهم، ومن حق الواحد يفكر بكرة يجون أولاد يقول من وين اختت هذا الأم، من منبت طيب عريق بالأدب والشهامة والديانة، ومن حق الأبناء أن أختار لهم اسما مباركا سميهم، بعدين الولد مثل الخيار، ها واحد كويتي عرض جيشتك عندي يقول أبوي مسميني جيمس بيكر ما تسمونه زين. فمن حق الأبناء أن على الآباء أن يحسن اسمهم، أيضا أن ينفق عليهم النفقة اللائقة بشأنهم، وبعد أن يدلهم على ربهم على نبيهم. نعم هذا من حق الأبناء. بعد شوي اسمحوا لي، هذا جايتني شكوى من بعض الأبناء زين، بس مو من التويتر، بس خب أبين بشكل عام، الأب ينبغي حقيقة أن يربي الثقة في نفسه في يعني أولاده زين، ويعاملهم بحسب السن أنهم رجال وكذا، ويعطيهم الثقة وما يحاول يتدخل في كل صغيرة وكل كبيرة، خصوصا حقيقة حتى قبل الزواج يعني بغى أن تستشيره، هذا من تربيته، ايش رايك يا ابني في الامر الفلاني، حتى يشعر الولد بان له وجود في الاسره، بان له وجود في الاسره. وايضا اسمعوني، والنبي يقول صلى الله عليه واله رحم الله والدا اعان ولده على بره، لا تتدخل في كل صغيره وفي كل كبيره زين. انا اذكر بعض اساتذتي كان ابني يشرب سجاره، وكان الاب يكره جدا أن الولد يشرب سجارة يكره جدا. إيش قال لي؟ قال والله أنا أكره أن أولادي يشربون. يقول لي شخصيا. قلت له أبلغهم؟ قال بتبلغهم أن الوالدكم لا يرغب إيه بس ما أنهاهم. عجيب، ليش سيدنا؟ قال أخاف أن ما يقدر يترك، متعود والعادات قاهرات، فإذا أنا نهيته يقع في حرج وعقد أو يضطر يعصي والده. عرفت شو؟ شوف شو؟ هذا أعانه رحم الله من أعانه. كذلك أنت من تقول له لا تأخذ فلانة، ما يصير يا أخي، مو دائما كلامك هو اللي ينفذ. زين هذا الابن يقول لك أنا هذه عفوا أحبها ومتعلق ليها وريت الزوج، أنت بابا عندك إشكال يعني عفوا في الشراب في كذا. بعضهم يقول لا البيت أنا ما أقدر أقدح فيه، لكن ما يناسبني، أريدك تأخذ بنت عمك بنت خالتك. مو صحيح الإلزام، مو صحيح الاقتراح لا بأس، أما الإلزام واحد يقول لي شوف روح لابني قول لي إذا تأخذ فلانة أنا لا أحضر زواجك ولا أعرفك ولا فلانة. مو صحيح، مو بهذا وصى الرسول، مو بهذا وصى الرسول صلى الله عليه وآله. أعيدوا أولادكم. نعم الليلة نفس الليلة هذه واحد قال لي في الماتم الأول ترى ابني بياخذ واحد ما أدري من وين، لا مو بس مو شيعية ولا مسلمة ولا شيء من هذه البلاد الغربية. قلت لا مو صحيح، حاول تنصحها، حاول كذا كذا كذا، واضح إن شاء الله. زين وأمير بن إيش يقول يا رجال؟ يقول بلي إن يقول لا تأسروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. وإذا تزوج الولد صار عنده مرأة زين أيضا احترم لها الكيان، إن رجال مع مرته، فمو تعتب عليه أمام زوجته أمام أطفاله زين وتكسر هيبته أمام زوجته أو تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، أو افرض أن الزوجة اعتدت عليه ولا لا ترى ما أرضى لك طلقها وأنا أشوف لك غيرها. لا مو صحيح، لا هي معصومة ولا ابنك معصوم. فبشكل عام بشكل عام ازرعوا الثقة في أولادكم. نعم نعم هناك خطوط حمراء، لو أن ولدك يعصي الله بعد ما في مجال، ما في مجال أن تجامل. زين أما إذا لم يعصي الله تبارك وتعالى فرحم طبق قاعدة رحم الله والدا أعان ولده على بره. فضل
أحسن. هل يجوز استخدام بطاقة تأمين الصحي لغير الشخص المصرح له مع العلم أنه مكتوب عليها لا يصرح لغيره؟
سماحة السيد السستاني الله يحفظه أبدا لا يسمح بمخالفة الأنظمة، الفتوى احنا هذه نفتخر بها حقيقة. نعم والكثير أنا كثيرا قلتها، والكثير واقعا من أبناء العامة ومن سمع الفتوى حقيقة قال هالفتوى المفروض يفتخر به الشيعة، ومعروفون بالشيعة يعني معروف بتقيده بالمحافظ على
صفة تكبيرة الإحرام بالحركة باليد. موجود على السؤال حق يسويه.
أحسن. الصفة هذه الله أكبر، هذا الصح إن شاء الله حركة باليد. الغلط إما إشباع الله بحيث تولد واو أو نحذف لها الله الله وأكبر، هذه باطلة. زين الصحيح إخراج الهاء وإخراج همزة القاف قراءة كذا الله أكبر. أما رفع اليد، رفع اليد مستحب، ويختار السيد الخوي والسستاني أنا بشرح وبعدين بقوم وأطبق، بقوم وأطبق يختار السيد الخوي والسستاني شوفوا أن حركة اليد تبتدي مع الهمزة حركة اليد وتنتهي مع الراء. يعني الناس اللي يسوون أغلب غلط يرفع يده أول، هذا رفع
ويكبر وهو ينزل يده الله أكبر، صار أثناء التكبير هو يرفع وينزل، هذا غلط. الاستحباب شنو؟ أن ترفع أثناء التكبير. سأطبق، هذه يدي الآن هالشكل زين على الفخذين، هذا اليد
على الفخذين. شوفوا أنتوا لاحظوا الهمزة بتطلع مني، سمعها بإذنكم، بس عينكم على يدي، يبتدي رفع اليد مع الهمزة وينتهي الرفع مع الراء. الله أكبر. تأخذ
صارت الراء وين؟ عند النهاية. الغلط غلط،
يرفع أول
غلط. الله أكبر. ينزل يدي أثناء
غلط أو نقص. إن شاء الله إن شاء الله سيدي إن شاء الله سيدي إن شاء الله إن شاء الله سيدي إن شاء الله
أو النص. الله أكبر.
علي غلط
أحل. الصحيح شنو؟ شوفوني كلكم. الله أكبر. يقول السيد تبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وتنتهي مع انتهاء التكبير. سؤال من السيد الله يطول عمره، هل كيفية واجبة؟
لا،
أصلي ورا شخص افرض افرض ما يعرف الكيفية، يضر؟
لا ما يضر.
احنا نرفع غلط يضر بالصلاة؟
لا يضر.
فاتك الاستحباب؟
ان شاء الله فاتك،
لان جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند التكبير، مو قبل التكبير ولا بعد.
أحسن. في سيارة كامري يا جماعة مسكرة على ناس، سيارة كامري برا مسكرة على مجموعة، رجان صاحب السيارة يطلع السيارة. اللوحة 233 يقول محمد عبد الهادي.
رفع اليدين، رفع اليدين عند التكبيرة مستحب. ما يضر ما يضر لا ما يضر. السبع التكبيرات ست مستحبة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ينوي الإحرام الله أكبر. الست مستحبة وشرعت لنا ببركات منه الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم
أحسن. أبلون أزرق يا جماعة، أبلون أزرق، رجاء من الجماعة يطلعوا سياراتهم. أبلون أزرق مسكر على نار برا، عند الوضوء أثناء المضمضة خرج دم من الفم، فما الحكم وما الحكم من السجود على التربة الحسينية والجمع بين الصلوات؟
ثلاثة أسئلة كان، واحد 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 يا سيد.
أنا سؤال
واحد واحد.
طيب، عند الوضوء وأثناء المضمضة،
عند الوضوء وأثناء المضمضة خرج الدم، خروج الدم ليس من مبطلات الوضوء. خروج الدم ليس من مبطلات الوضوء. سؤال ثاني،
وما الحكمة من السجود على التربة؟
الحكمة من السجود على التربة الحسينية، قال السيد الخوئي سيد الطائفة رحمه الله، إن السجود على التربة الحسينية لندلل فيه على أننا على منهاج صاحبها. واضح؟ هذا كلام منه. وماذا نرجو من هذا التدليل؟ نرجو القرب من الله. البارحة قرأت لكم أن إمامنا الصادق عليه السلام عنده شنو؟ ديباجة صفراء في في أثناء الصلاة إذا أراد أن يصلي يفتحها وفيها تربة الحسين ويسجد عليها، ويقول بأن السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبعة. وقد ورد أن المؤمن إذا اتخذ له مصباح من تربة الحسين بلي لا تزال الملائكة تسبح الله وتقدسه وثواب ذلك التسبيح والتقديس لحامل التربة الحسينية.
صلي وسلم على محمد آل محمد.
نعم، وحمل التربة أحسن. الله يحفظ شبابك. ليش قلت الله يحفظ شبابك؟ لأن بعضهم راسل الإمام الرضا سؤال في ورقة، سؤال بين الإمام الرضا في خراسان ذاك ما أدري وين، في قوم أو في المدينة، جاوب الإمام وحط في الجواب تربة الحسين، فهذا حامل الرسالة قال له السؤال فقهي جاوبته ما فيه بعد تربة الحسين. قال حامل تربة الحسين محروس بإذن الله.
الله صلي وسلم على محمد وآل محمد.
فضعوا تربة الحسين في سياراتكم يا شباب، زين، في جيوبكم للحفظ. نعم، وفيها ثواب عظيم. نعم.
ما هي العوامل التي تساعد الإنسان الخشوع في الصلاة والتخلص من المعاصي؟
العوامل قبل أن تدخل في الصلاة، توضأ وضوء حسن زين صحيح، أخلي قلبك من العناد، يعني إذا عندك معصية أنت مصر عليها ربا أو كذا أو شيء تخلى وخلاص لن أصر، أخلي قلبك زين. استحضر معاني الصلاة، صور تحدثنا عنها ليلة التاسع من شهر محرم، استحضر معاني الصلاة الخشوع، شنو الحمد لله رب العالمين، شنو إياك نعبد، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، استحضار هذه المعاني هاي نقطة. ويقول الشهيد الثاني رحمة الله عليه هذا العالم العظيم، ومما يعين على الخشوع أن تجعل عينيك في محل السجود وتواقف، التركيز. بالعكس، تركيز النظر في حال الصلاة في إلى محل السجود يعين على الخشوع في الصلاة ويقوي عندك الذكاء، لأنه يعطيك ملكة التركيز. زين، وأنت تحتاج إلى أن تكون مركز في عملك وتسوق السيارة، كثير من الحوادث تصير نتيجة الغفلة، ما يقدر يركز، هم بيسوق هم بيجاوب على الجوال هم بيتعارك في الجوال أحيانا، زين، وهم 20 ما جعل الله لرجل القلبين فيه جوفة. فيحتاج السائق أن يركز، يحتاج المدير في عمله أن يركز. من أهم بركات الصلاة أنها تربي فيك حالة التركيز. هالفائدة اللي احنا ما ذكرناها ليلة التاسع، نعم، واضح ان شاء الله. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع في الصلاة مطلوب.
انا من مقلدي سماحة السيد الخوئي، وسؤالي الى متى نبقى على تقليد السيد الخوئي؟ الى ان يرث الله الارض ومن عليها، او ياتي عالم اخر يقول لا يجب تقليد الميت الاعلم، حيث انه مضت على وفاة السيد حدود 20 سنة.
انا اعطيكم جواب من الشيخ الوحيد الخراساني، مرجع الوحيد الله يحفظه، يقول نحن في عالم التشيع عندنا بعد عصر الغيبة أعلم شخصا في الفقه الشيخ الطوسي، وأعلم شخصا في الأصول الشيخ الأنصاري. واضح؟ أعلم شخص في الفقه من هو؟ الشيخ الطوسي، وفي الأصول الشيخ الأعظم الأنصاري. لما توفي السيد الخوي رحمه الله بكى الشيخ الوحيد وصعد على المنبر وقال مات اليوم من هو في الفقه كالشيخ الطوسي ومن هو في الأصول كالشيخ الأنصاري، فسد الباب علينا.
صلي وسلم على محمد وآل
محمد
الله. رحمة الله عليه سيد الطائفة حقيقة، تخرج من تحت منبره آلاف مو مئات، ومن المراجع عشرات، شوف من المراجع عشرات، من المجتهدين مئات، من الفضلاء آلاف. شوف هذا العطاء، هذا ليل ونهار ما عندنا أمس أخوي إلا بمقدار الضرورة، بمقدار الضرورة مسكينين حقيقة. زين، فأظن كان ست ساعات، أنا آخر الأيام كنت أتباحث مع آخر نسيب على آخر كريم له، صديقنا السيد محمود الميلاني، صديقنا شباب قتل صدام، هذا ما أخذ أصغر كريمة علوية للسيد الخوي، فبعد نسير السيد فيدخل حتى البيت الدخلاني على قولتنا. زين، فيعطيني بعض الخصائص اللي يعني يمكن أن تقال عن السيد الخوي، شلون نومه، شلون أكله، شلون كذا، في 24 ساعة، 6 ساعات في 24 ساعة، وطول اليوم شغل شغل، درس تدريس، زين، يربي وكذا، يتصدى للناس، للفقراء، لليتامى، للمساكين، للمشاريع الخيرية الفردية والمشاريع الخيرية العامة في أمريكا، في لندن، في الهند، زين، في كل بقاع العالم. فاليوم احنا جينا للدرس، السيد اخوي ما اجى للدرس، ما اجى، زين، اخر دقيقة قالوا لنا السيد ما يقدر يجي. فسألت السيد محمود، قلت ماشر السيد، قلت تعب من كثرة مواصلة العمل، تعب، هذا يقول البارحة لا كهرب ولا بديل عن الكهرب، والسيد مصر إلا أنه يطالع دروسه، فغلب عليه التعب ما قدر يكمل التحضير، يقول ما يصير أجي أدرس بلا تحضير. نعم، رحمة الله عليه، ونحن إلى الآن نعبد الله على فتوى، رحم الله من يهدي له الفاتحة.
ما هو حد الاعتقاد في الإمام في عصرنا الحاضر؟ صارت العبارات معروفة لكن إشكالاتنا باتت في العقيدة، فصرنا بين المغالين الذين أعطوا للإمام صفات الله عز وجل وجعلوا من الإمام أساس الكون والخلق وسبب الوجود، وبين من يراهم بشر عاديين إنما تميزوا عن الناس بزعامة جزئية حزبية سياسية لها طابع ديني. فما
الجواب يا أعزائي؟ زيارة الجامعة، أعتقد في الأئمة بما قالته زيارة الجامعة. السيد الخوي رحمه الله يقول الزيارة الجامعة نسبت الفعل الاستقلالي لله منه الوجود والسببية لأهل البيت، بكم فتح الله، من هو الفاتح؟
الله،
بسبب أكرم الخلق، بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيب، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالسيد الخوي رحمه الله يقول من أعطى لأهل البيت صفة الفاعلية الاستقلالية فهو كافر مشرك. واضح؟ نعم.
سؤالين،
فأعتقد أنت مختصرا أعتقد بالزيارة الجامعة، خلاص.
في عهد السيد الخوي قدس سره كنت مميزا وأصبحت بالغا في عهد السيد السيستاني حفظه الله، هل أرجع للسيد الخوي أو السيد السيستاني؟
حينما كنت مميزا في عهد السيد الخوي هل قصدت تقليد السيد الخوي أم لا؟ إذا كنت تقول نعم قصدت التقليد فأنت الآن باقي على السيد الخوي، أما إذا كنت مميزا أو بالغا ولكن ما تعرف عن التقليد ولم تقصد التقليد فأنت الآن سستاني. واضح الجواب؟ يعتمد على القصد التوجه. بلي.
عائلة من سكان الخبر أذن عليهم المغرب بالأحساء فصلاتهم قصرا أم كاملا؟ سؤال من الحريم
الحمداني
طوال.
حاضرين حاضرين. السؤال احنا نوضحه، اذا كانت العائله من اهل الخبار وجاي الاحساء ضيف، فصلاه الظهر قصر، العصر قصر، اذن عليهم المغرب في الاحساء وراحوا الخبار، وين صلوا المغرب؟ صلوا في الاحساء قصر، في الطريق قصر، اذا وصلوا الى بلادهم يصلون تمام. واحد احسائي بيروح الدمام، أذن عليه المغرب في الأحساء يصلي تمام، قال لا ما أريد أصلي، ما أريد أصلي في الأحساء، أريد أصلي في الدمام، ألحق يصلي حسب وقت الأداء مو حسب وقت الوجوب. أكرر، أذن الظهر 11:30 دخل الوقت ورحت الدمام، شو تصلي؟ قصر. أو أنت في الدمام قاعد تصلي قصر، أذن عليك الظهر في الدمام وجيت الأحساء بلادك، شو تصلي؟ تمام، تصلي حسب وقت الأداء وليس وقت الوجوب. الأسئلة 120 سؤال بس احنا إلى 10:30، زين؟ ما عليك بزحمة؟
وصلت الأسئلة أكثر من 270 سؤال، ما في مجال الإجابة عليها
إن شاء الله.
ما حكم من يشكك في مظلومية الزهراء وهل يجوز لنا أن نصل؟ إيش؟
مظلومية الزهراء سلام الله عليها، يقول سيد الخوئي، سيدنا الخوئي رحمه الله وسيدنا السستاني، أنها مشهورة عند شيعة أهل البيت وهي من الأمور المسلمة، وهي من الأمور المسلمة، ويكفينا يقول الشهيد الصدر أن مظلوميتها نقلت على لسان أبناء العامة، نعم هم ينقلون، نعم. يعني أنا شخصيا قرأت في كتاب ابن تيمية، نعم أنا شخصيا قرأت، نعم، أنه دخل القوم على بيت الزهراء وهجم، ولكن يقول يعني مو نيتهم الزهرة، نيتهم يريدون يشوفون هل يوجد في البيت أموال، ما يصير تبقى الأموال تحت يد علي وما يعرف يديرها عدل، اللي يعرف يديرها غيره، فهم نيتهم يعني كلش كانوا حريصين على أن لا يكون في البيت أموال حتى لا تصرف في غير محلها. مصائب، هذا مصيبة بعد. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول كفي وكف علي في العدل سواء، هاي نقطة. وثانيا افرض لا سمح الله هذا مسوغ لك أن تدخل على بيت الزهراء، فمصيبة الزهراء مسلمة عند الكل ولا يجوز التخفيف منها. سؤال آخر،
الحجاب، هل يجوز رفع صوت المرأة عند البائع الغريب أو أثناء أحد أقاربها المتواجدين معها في البيت، وما هي حدود الحجاب الإسلامي؟
يعني
هناك نساء يذهبون إلى الحسينية أثناء المحاضرات وأثناء النار، هم نساء.
في شيء يسمح لنا أبو علي ولي الماتم، يعني هم بلغني من النساء، أنا ما أدري بصحته، النساء بلغني أنهم الله يكفينا وإياكم الشر، زين، قد يكون بعض اللي ما عنده ضمير ما عنده غيره كرجل يلبس غطاية عضاء، نعم، السيد يقول هذا حصل، فلا بأس أن تكون المسؤولات على خدمة الإمام الحسين عليه السلام أنه تلزم المرأة، وين المرأة طلب خلنا نشوفش سلمي خلنا نشوف وجهش، ماكو مانع. إذا قالت لا أنا أريد أدخل بكامل حجاب، حتى أنت يا مرأة ها ما تشوفين وجهي، نعتذر للدخل الواتر أحسن، هذا من باب الاحتراز، من باب الاحتراز لا بأس. واضح إن شاء الله. خوش
عند البائع،
عند البائع، الله أكبر. أنتم ما تدرون موجود في الروايات أن أول مخلوق يدخل إلى السوق الشيطان، وآخر واحد يطلع الشيطان، والشيطان عنده مكائد ومصائد وحبال يصيد بها، وأكبر عفريت عنده ومصيدة صوت المرأة. اي نعم، فعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد، لا تخضعن بالقول. القرآن يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرجح أن المرأة لا تروح السوق، وإذا اضطرت فمع زوجها أو مع محارمها، وإذا اضطرت أن تروح هي تعين ما تريد شرائه، القطعة من الذهب تعينها وتخلي المعاملة ويا من الولد يتعامل. الولد يتعامل أكثر من شكوجات من رجال مؤمنين غيورين يقولوا لي شيخنا كثير من النساء اللي تدخلون علينا يا للأسف تدخل عفوا ما لدي وصف إما بكذا بزينة بزينة بكاف فيه كذا أو شو يسمونه هذا النقاب، ويقول إحنا مبصمين مو نبي الله يوسف، إحنا ونبي الله يوسف التي لولا أنه رأى برهان ربه لهم، لكنه رأى البرهان وهو العصمة. يقول إحنا ما عندنا برهان ما عندنا عصمة، إذا ما عندنا عصمة فكيف تدخل عليها الفتاة بكف مميز أو بنقاب أو كذا؟ هذا حرام حرام. فكيف إذا أضافت الصوت؟ إذن اتقين الله، لا تذهبي إلى السوق، لا تذهبي، وإن كانت هناك ضرورة فمع محرم. من اللي يتحدث مع الرجال؟ المحرم، حتى لو طفل مميز. ويا ليتكم أنتم رجال يا ليت تقولون للنساء نعم لا أسمح لك بالخروج والذهاب إلى السوق إلا بشرط أن لا تتحدثي مع الرجل 100%.
اسمها حيارة.
إيه أنا قلت يروحوا ياها، ولكن إذا بإذن لها مع ولدها أو مع أخيها أو مع أبيها بشرط. يقول إذني لك بالخروج من البيت مشروط شنو؟ لا تتحدثي مع الرجل الأجنبي. زين قالت تتعطل الحاجة، قلت تتعطل الحاجة ما يخالف. والله شكاوى كثيرة من الشباب الغيورين يقولون نحن نشتكي الضر. نعم المرأة وجودها وكذا مغري جدا نستجير بالله.
النقاب موضة هذه الأيام ونلاحظه بكثرة للمضطرة أو غير المضطرة، إنما يتخذ للزينة، فما هو رأي الشرع في النقاب؟
سماحة السيد السيستاني حفظه الله يقول بأن النقاب بأنه حجاب المرأة يشترط فيه 3 شروط. أولا أن يكون واسع فضفاض، ثانيا أن لا يعد زينة، أن لا يعد زينة زينة، إذا كان ملفت للنظر ويعد زينة حرام. واضح؟ فالشرط الأول أن يكون ساترا يعني لا حاكيا، لا تظهر منه لون البشرة، فساترا لا حاكيا، واسعا فضفاضا لا مجسدا. فتحصل لك امرأة ممرضة أو شيء محتشمة مؤمنة بس ولابس لباس اللي عفوا 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 قد يجسد يظهر بعض أعضاء بدنها، التجسيد حرام حرام. لازم يصير شنو؟ ها؟ واسع فضفاض ما يبين وين الصدر وين الثدي، ما يبين قالب مثل أسطوانة هالشكل. نعم اللباس المجسد حرام، اللباس الحاكي حرام، اللباس الذي عد زينة ملفتا للنظر حرام.
في بعضهم يقول ما عد زينة النقاب، أنا ما أدري، لكن في آخرين يقولون
يعني هي عرفية. إذا كانت المرأة شخصت أن هذا النقاب يغري فحرام حرام، والنسوان يقولون هم يعرفون أكو نقاب يصير مثل الديكور ومثل الكذا زين بحيث يلفت من وضع أساسا من كيفية لبسه ملفت، وأكو نقاب لا عادي جدا كأنه غطوة ملصقة على الوجه تطلع العينين حتى لا تقع في الطريق بشكل لا يظهر جمال العين.
إيه؟ شوف هذا السيد شايب ويقول كل الشر في العين. لا أنا هذا رسالة للنسوان، سيد جليل ومحترم، محترم تقي ورع، هذا السيد لو يصلي أنا أصلي وراء هذا، هذا زين، ويقول كل الشر في العين، صحيح هذا رسالة للنسوان، عرفت شلون؟ يا نساء اتقين الله، يا نساء اتقين الله، يا نساء اتقين الله، يا رجال فلتأخذكم الغير على نسائكم. نعم.
هل في فرق بين الشك وسوء الظن وما هو مثله؟ هل دعاء الإمام الحسين عليه السلام بالمقتل على أعدائه صحيح لأنه يقال أنه غير صحيح؟
السؤال، سوء الظن في المؤمن حرام، سوء الظن في المؤمن حرام، يعني أشوف فلان مر ما سلم أقول قاصد أن يهينني، حرام، لا يجوز سوء الظن. زين، فلان مثلا شنو، فلان افرض تكلم عليك، افرض شتمك، الشتم غلط، لكن اقول شنو، سوء الظن حرام، لانه سوء الظن شحتاج انك تعلم قصده ودوافعه، ما الذي دفعه الى هذا القول، فلا يجوز لك أن تسيء الظن في المؤمن. الزوجة، زوجها تأخر، لا تسيء الظن. الزوج، زوجته تأخرت في الدوام أو ما طبخت اليوم، ما طبخت، زين، ليس الظن، سوء الظن حرام، يغلط، يقول هذا اشتباه، هذا كذا، عرفت شلون؟ سيد الخوي رحمه الله يقول: أوجب الله علينا أن نحمل أخانا على الصحة، بمعنى شنو؟ أن لا نسيء الظن فيه. سوء الظن ترى يهدم أسر، أسر. أنت يا مرأة سمعيني، أنت اختلق لزوجك العذر، وأنت يا زوج أنت اختلق لها العذر، وضعها على أحسن الاحتمالات. واضح إخواني؟ تفضل.
ما حكم من يشكك في مراجعه؟
احنا قلنا سوء الظن بالمؤمن العادي مو يجوز، فكيف بالمراجع العظام؟ واضح. نعم، سوء الظن في المؤمن العادي لا يجوز، فكيف بعلمائنا الاعاظم؟ لا يجوز. اما في النقد العلمي بالعكس مذكور يجوز، لان مراجعنا مو معصومين، فاذا كان هناك نقد علمي بناء يجوز، بشرطين: ان يصدر من اهله وفي محله. واضح؟ من اهله يعني من ذوي الاختصاص اللي لهم اهليه في ان يناقشوا الاراء، زين، وان يكون في محله في الحوزات العلميه في كذا.
بصراحة هذا أحسن سؤال.
أفرض الآن صدر مني أنا الآن مناقشة لغير للمراجع وأنا مو أهل وفي غير المحل بالحسنية، هذا غلط. شوف، فهنا وظيفتكم أمران: أن تحسنوا الظن في وأن تذكروني اللي يقول لي لقد وقعت في تناقض. قبل شوية تقول أنه مناقشة المراجع بشرطين: من أهلها وفي محلها، وانت الشرطين ما متحقق فيك، لا انت أهل ولا هذا محل، فنذكرك بالله، نذكرك، هذا يجوز لكم أن تذكروني، ولكن ما يجوز لكم تسيئون الظن، تقول والله هذا ناوي يسقط المراجع، ناوي كذا، هذا لي تسيئة، لا حرام عليكم، قولوا ولدنا وعلي وتربى فيما بين أظهرنا اشتبه، قولوا اشتبه. شفتوا جماعة بين حقين، حق المسألة العلمية أعطيناها، تقول لي يا علي لم يتوفر الشرطان فلا تناقش، وحقي أنا كمؤمن ما نسي الظن فيه، نقول هو قاصد، هو ملتفت، هو متذكر، هو يدري أنه لا يجوز ويتعمد. شوفوا، قلوا نسي أن مناقشة المراجع تشترط فيها شرطان،
علي نسي أو نحتمل أنه نسي وخالف الشرطين، فنجمع بين الحقين كرامة المراجع وكرامة الشخص اللي اشتبه. واضح؟ يلا عدولة تكسلي من الأسئلة كوفي.
أطلق التعليق تغير. أنا أقول إيش دخل الطلاب في تخصص المدرسين وإيش دخل المرضى في تخصص الأطباء؟ يا ريت نعرف حدود كل واحد فينا، يعني خلوا العلماء مع العلماء هم ما أو يضربوا بمسدسات حاضرين معهم. في سؤال مهم جدا عن الأكل في الفواتح والولائم في الفواتح. تفضل.
عندي فتوى جديدة من السيد السستاني، أنا إن شاء الله الليلة أطلعها وأطبعها يعني إن شاء الله أعطيكم ملخصها. سمعوها ولا تقاطعون إلى أن أكمل. سماحة قايتنا العظمى المرجع السيد السستاني يقول: أولا التعزية لأهل العزاء يستحب أن تكون يوما واحدا، وما زاد فهو مكروه. نسوي ثلاثة أيام أو سبعة. خلوني أكمل بعيد من الأول. التعزية لأهل المتوفى المستحب أن تكون يوما، وما زاد عن اليوم فهو مكروه إلا أن يكون بقصد قراءة القرآن. إذا كانت النية معقودة على أن تكون الجلسة لقراءة القرآن. قبل ما أكمل فتوى سماحة السيد نقول يا سيدنا أنتوا في العراق إيه اللي عزي يقدر يقرأ القرآن؟ لأن يشوف أهل العزة عند باب الحسينية يعزيهم ويجلس داخل ويقرأ القرآن. أنا أدخل في بعض الفواتح نص ساعة ساعة الأربع ما يصير عندي مجال أقرأ القرآن. ليش؟ لأن أنا داخل أعزي واللي مثلي داخلين يعزون غيري، صح؟ يدورون على كل الحاضرين. والله ما تقول لي هذا اللي مثلك جاي يعزي، ليش بحث انت ليش تدورون؟ ليش تدورون عليه؟ هم تشغله ما تخليه يقرا قران، وهم تتعب روحك وتتعب غيرك. هذا مثلك معزي، هذا ما فاقد لا ولد ولا ابو، جاي يعزي اهل المصاب. فياليت احنا يا ليت ترى منيه هذه ان يكون لا سمح الله. نعم شوف احنا في الفرح بس نبارك لاهل المعرس، للمعرس وابوه، ليش ما نسوي ترحنا مثل فرحنا؟ فالمفروض وقت العزاء اهل العزاء يقفون عند باب الحسينيه ونعزيهم وندخل راسا الى المأتم ونقرا قران والدوران هذا ما له معنى ولا له اساس. برجع بكمل كلام السيد السستاني، برجع من اول كلام السستاني، برجع اكمله من اول، يشتمل على عدة فقرات. الفقرة الأولى يقول يستحب للمؤمنين أن يعزوا صاحب المصاب، ولكن العزاء والفاتحة يوم واحد، وما زاد فهو مكروه إلا إذا كان بقصد قراءة القرآن. النقطة الثانية، التعزية المستحبة تتحقق بأن يراك صاحب المصاب، حتى لو رأك في المقبرة شافك حضر يكفي وهذا كافي. تتحقق التعزية بأن يراك صاحب المصاب. النقطة الثالثة، يستحب لكم أن تعينوا أهل العزاء وأن لا تثقلوا عليهم. شاي وماء وقهوة وقاعد له ثلاث أربع ساعات، شو يسوي فيك الآن؟ زين، يستحب تعزية أهل المصاب وأن تتعاونوا معهم وأن لا تثقلوا عليهم. ثم قال سماحة السيد: بل ورد كراهة الأكل عندهم، وورد أنه من عمل أهل الجاهلية، من عمل أهل الجاهلية. ما كملت. أهل البحرين هم سألوا السيد السستاني، أهل الكويت قالوا له أهل معتادين الأكل والنفخ في البواكة، ومن جهة أنت تقولون يكره الأكل عنده صاحب المصيبة، شو يسوي السيد؟ شو يسوي؟ قال لعله إذا كان، لعل المكروه هو الأكل عند صاحب المصيبة إذا كان البذل من صاحب المصيبة. أما إذا إحنا قاعدين يا أهل العزاء زين والجيران والأصدقاء هم حضروا الأكل ما يخالف. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اصنعوا لآل جعفر طعاما. لما توفي سيدنا جعفر عليه السلام طيار زين، النبي قال أهل جعفر مشغولون،
اصنعوا لآل جعفر طعاما. فالمفروض اللي يتوفى عليه أمه أبوه كذا ها يستقبل المعزين وقت الغداء تجي إلى بيت صنية أو صنيتين. عرفتوا؟ هذه هي السنة، هذه هي السنة. وما نفعله نحن في فواتحنا خلاف السنة أو بلاوي. وبعضهم يقول عرست ولد ومات عليه ولد، واللي خسرته في الفاتحة أكثر. معروف وجيه وغدا وعشاء وأرحام وكذا، من الحسن ومن القطيف ومن البحرين ومن البصرة. تعبت يقول والله تعب، والله تعب. قلت له شو سوي شو سوي؟ هذا خلاف تعاني من الإسلام. الإمام السيستاني يقول المفروض أننا نعين أهل العزاء ولا نثقل عليهم. وبكرة أجيب لكم الفتوى، وإذا واحد منكم عنده نت الآن ويعطيني إياه، لأنه موجود في إيميلي، موجود في إيميلي. افتح إيميلي بس في مطبعة طباعة فيه
ما في، بعدين تطبع لك
أنا أطبعها وأعطيكم إياها.
كيف يكون الإمام المنتظر أفضل من الإمام العسكري، والإمام العسكري إمام الإمام أمام الإمام المهدي هنا تقدم الفاضل على المفضول؟
ما نقدر نتدخل في هالأمور. أولا ما في قاطع، كلامكم صحيح، ما في قاطع. في كم رواية تقول والإمام الصادق يقول ولدنا القائم أفضلنا، نص 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 منهم سلام الله عليهم. زين، والأمور نحن لا ندخل فيها، نحن نقطع أن 14 معصوم أفضل من غيرهم سلام الله عليهم.
أحسنت. آخر سؤال شيخنا الفاضل، ما هي نصيحتك للأمهات الذين يعتمدون على العاملات المنزلية في القيام بشؤون أطفالهم في كل شيء؟
المفروض طبعا يمكن لا غنى لنا عن العاملة والشغالة لتعين، خصوصا إذا أردت أفرغ زوجتي للتربية الشرعية المطلوبة ولأن تتعلم هي بعد تسمع أشرطة وكذا. المفروض أنه تعطى الشغالة الثياب، تنظيف البيت، الأمور الأخرى، المقدمات اللي تعين. أما نفس الإغداق على الأطفال بالرعاية والابتسامة، ها هذا لا بديل عن ابتسامة الأم، لا بديل عن عطاء الأم وعن حنان الأم. الأخ الفاضل الدكتور عباس العباد كلكم تعرفونه زين، الله يبارك فيه، يقول احنا إذا صار عندنا مولود في المستشفى ولد وكان بحاجة إلى رعاية خاصة في سجين وكذا، فمضطرين لبعد عن أمه. دكتور يقول إذا اضطرينا لبعد عن أمه، ها الطفل بحاجة إلى دقات قلب الأم. يقول عندنا مسجلات خاصة نودي إلى قلب الأم ونسجل دقاتها، ها ونجي ونسمعها. الطفل أبو يوم أبو يومين. الخلاصة لا بديل عن دقات قلب الأم، لا بديل عن ابتسامة الأم أمام أولادها كبار كانوا أو صغار. قل لي يا ولدي يا حبيبي يا عزيزي، ها تعال وتضم إلى صدره، وتضمين الولد إلى صدره، إيش ها تقدمين للطعام، تغديت يا ولدي أم لا. ما في بديل، ما في بديل عن دقات قلب الأم، ولا عن يرحم أمهاتنا واللي أمه موجودة الله يحفظها إن شاء الله. فضل يا سيد، فضل فضل. إيه إيه إيه
إذا أنا وصيت من مالي
إيه إيه السيد أبو علي يقول أنا إذا وصيت أن يبذل الطعام في فاتحتي ما خالف. أقول لك سيدنا يستحب، يستحب لك أن توصي أن يبذل الطعام في فاتحتك. ما شو تقول؟
أي بس
واضح صار؟
واضح.
أول احنا نقول شلون الفقراء، ها لا فقراء شرعيين موجود بالتوثير، رئيس الفقراء موجود بعدين يطالعني يقول ترى حاضر اشهر لي بعينه موجود. فقراء في التوثير موجود، في العمران موجود، في الهفوف موجود، في كل محل موجودين.
في سؤال ملح، في السجود على الفرطاس والكرتون وعند السيد الثاني.
ايه اذا الشيخ اللي سأل حيا ان شاء الله. السجود والنشاط على رأي سماحة السيد الخوي رحمه الله، السجود على القرطاس جائز، كرتون كاغذ ريال جائز، الخوي جائز، واضح؟ سماحة السيستاني يقول لا يجوز السجود على القرطاس على الكرتون إلا إذا علمت أنه صنع من ما يصح السجود منه. أما إذا ما تدري من وين صنع هذا الكرتون هذا القرطاس لا تدري فلا يجوز على الأحوال. حقيقة أنا كلفت بعض أعزائنا من الشباب اللي يدرسون في الجامعة وكتبوا لي بحث عن هذه القراطيس، زين من وين تصنع المادة اللي تصنع منها أكثرها مما يصح السجود، وفي نسبة معينة زين كيماويات من هذه الأشياء. نفس البحث الجامعي أنا أرسلت البيت سير السستاني زين وقالوا هالنسبة شوية كثيرة، فالأحوط وجوبا عدم جواز السجود على القرطاس الكاغذ الكرتون عند السيد السستاني. سؤال من عندي، لو أن الإنسان سجد على ما لا يصح السجود عليه عند السيد الخوي ما يدري وسجد على شو يسمونه على قماش وهو جاهل بالحكم أو ناسي صلاته باطلة باطلة. أما على رأي السيد السستاني لو سجد المؤمن على قماش على قرطاس على قماش جاهلا بالحكم جهلا قصوريا أو ناسيا صلاته صحيحة. فهناك فرق بين السيد السستاني والسيد الخوئي في مورد النسيان والجاهل. خوي ولا ستاني؟ قلنا القرطاس ما يجوز عزيزي. خوصة خوصة خوصة. إذا كان الوقت واسع اقطع صلاته، إذا كان ضيق يكمل ولا شيء عليه. إذا ما في بديل على رأي من؟ أخوي. إذا ما في بديل يعني في سجن هو ولا كذا، وخوي إحنا مرة رحنا مسجد في الشارع عند أبناء العم كل سجاد ولا ندخل قراطيس، وقفنا يم سيارتنا صلينا في الأرض، جعلت لي الأرض مسجدنا الطهور، كل هالأرض اللي تشوفها ها يجوز سجن عليها.
والله يا شيخ
تفضل. التقية يجوز في مورد التقية يجوز السجود على السجاد إذا تصلي جماعة وراء أبناء العامة في الفريضة وتسجد على ما لا يصح السجود عليه جائز.
شيخنا سريع بس ما لح الشيخ بالنسبة للجل والكريم كيفية الوضوء عليه وشراء الأجهزة كماليات ما أدري هذا راجع
شوف الكريم وهذا الجل يشكل حاجب يعني يمنع من وصول الماء. إذا كان يمنع من وصول الماء كل شيء يمنع من وصول الماء لا يجوز الوضوء به، واضح؟ سمعوني رحم الله والديكم امسك هذا شوي عفوا تعال حسين بكمل الحين بكمل. شوفوا رحم الله والديكم أحيانا يصير كريم مثلا شو يسمونه ايه وازنين قناعة الوزن ايه او نيفيا شوفوا اذا نخليه على الايد قطعة متميزة تنشال تنحر لقطع الحاجب سمعتوني فزال نسوان حط كريم قطعة متميزة تنشال هذا شنو قطعا حاجب. نفس القطعة شوف امسح بها يدي مسحا كامل ها امسح بها يدي كاملا موجود الان موجودة هنا لا تشكل حاجب يدي شوي صارت دسمة بس يدي صارت دسمة. في منهاج الصالحين يسألون السيد الخوئي اليد اذا صارت دسمة تضر بالوضوء ما تضر واضح واضح.
ولدك يقول قد يصاب الانسان بحالة من القلق والكآبة فما هو علاج ذلك؟
إذا أصيب الإنسان بالكآبة والقلق يصلي على محمد وآل محمد. توفير الإلكترونيات والآلات اللي تنفعه هل هو واجب في هالزمن على الأب؟ في ثلاث أحكام، في ثلاث وعلى الزوجة، في ثلاث أحكام: واجب، مستحب، لا واجب ولا مستحب، مكروه. كم حكم صار؟ أربعة. أنا واجب علي مثل ما أنفق على ولدي الطعام والشراب، واجب علي أعلمه، واجب علي إذا احتاج إلى الزواج أزوجه. فإذا أنا رأيت أن ولدي يدرس في الجامعة والدراسة الجامعية إلى ضروري تبليل مستقبله ويحتاج إلى كمبيوتر، يحتاج إلى آلات، يجب علي أن أوفر له. زين؟ وإذا كان هذه الأجهزة تعينه فقط إعانة يقدر يستغني عنها، لكن تعينه يستحب. وإذا كانت تشغله مكروه. من اللي يشخص؟ أنت تشخص حالة ولدك، أنت تشخص حالة ولدك. ولدك عنده ذكاء متميز يحتاج لها الأجهزة، أشوفه تقوي من ذاكرته وتعينه على أن يحصل على مستقبل زاهر. إيش يصير؟ يصير راجح من الراجح. ومرة أشوف ولدي لعاب يطقطق في الكمبيوتر ويضيع وقته، كل ما أقول له وين دخلت؟ قال والله نزلت اللعبة الفلانية ولعبت ويا فلان. هذا يختلف، يكون ليس من الراجح. واضح؟ الواجب علينا أن نعين أولادنا على بل دينهم ثم على دنياهم. ما ينفعهم في الدين والدنيا نعينهم عليه، وما يضرهم نحجب بينه وبينه.
لا يسعنا في نهاية المطاف إلا نشكركم جميعا لإعطاء الفرصة بالتشرف بالجلوس مع سماحة الوالد العلامة الحجة، ونعتذر من الجميع. أكثر من 150 سؤال لم يتم الإجابة عليها، راجعوا زاد الميعاد، الموقع للشيخ علي بن دهنين موجود هناك، وأي استفسارات أخرى. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا.